إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونحن في شهر القرآن نتذكر نعمة الله علينا بإنزاله القرآن. إن من رحمة الله بخلقه وعلمه جل وعلا بما يصلحهم إنزاله القرآن على قلب رجل أمي طاهر الأخلاق، نشأ على فطرة سليمة تمقث الأوثان، يكاد يكون وحيدا في عالم دنس دنست فطرته رجس الشرك والوثنية، وهبط بهذا الحال بالإنسان إلى أسفل سافلين. فخرج هذا النبي الكريم على مجتمع لعبت به الأهواء وتحكمت به الشهوات، واستدله قهر الرجال وظلمهم، وجاءهم بقرآن كريم يهدي للتي هي أقوم، وينتشلهم من قاع الرذيلة ليصعد بهم إلى معالي الفضيلة، ويحررهم من الرق الذي يرزحون في أغلاله، ويجعلهم أحرارا كراما لا يخضعون إلا لرب واحد لا إله إلا هو. لكن هذا القرآن العظيم الذي غير البشرية على وجه الأرض كان تأثيره في العرب على نوعين: الأول تأثيره في المشركين المعاندين الذين أبوا أن يستجيبوا للحق، والثاني تأثيره في المؤمنين الأطهار الذين تقبلوا الحق وأناخوا واستسلموا له. أما الأول فكان تأثيره تأثير بيان وبلاغة وروعة أسلوب، فالعرب هم أهل اللغة وعشاقها، والقرآن كان معجزا في بلاغته وبيانه اللغوي، كان معجزا في بيانه اللغوي، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فلما سمعوا تعجبوا واندهشوا، فالكلام كلام العرب لكنه عجيب معجز لا قبل لأحد بتحديه أو نقده أو حتى الإتيان بمثله ولو آية واحدة. هذا التأثير هو الذي أنطق عتبة ابن ربيعة بما أنكره أقرانه، ففي السيرة لابن إسحاق بسند حسنه الألباني لما أسلم حمزة وكان منعطفا كبيرا في مسار الدعوة، ورأى المشركون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون، قام عتبة هذا يوما وكان سيدا في قومه رزينا هادئا أهلا للمناقشة والمجادلة، فقال وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده قال لهم: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل ببعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واقترب منه شديدا، فقال بكل هدوء: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم وكفرت من مضى من آبائهم، فاستمع مني، أعرض عليك أمورا لعلك أن تقبل منها بعضها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل يا أبا الوليد، أسمع. فقال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت من هذا القول مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت إنما تريد شرفا شرفناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كان هذا الذي يأتيك رأيا تراه، أي من الجن، ولا تستطيع أن ترده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع، أي التابع من الجن، على الرجل حتى يداوى منه، ولعل هذا الذي يأتي به، أي الجن، شعر جاش به صدرك، فإنكم لعمري يا بني عبد المطلب تقدرون منه على ما لا يقدر عليه أحد. حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآه قد سكت، قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاستمع مني. قال: أفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها، سورة فصلت: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فلما سمعها عتبة أنصت وألقى بيده خلف ظهره معتمدا عليها يستمع منه، لا يستطيع أن ينطق بشيء، حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة فسجد فيها، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه لم يتكلم بشيء، فلما أقبل عليهم قال بعضهم لبعض يحلف بالله وهم يرونه قادم عليهم: لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ فقال: ورائي إني والله قد سمعت قولا ما سمعت مثله، ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا الكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، أطيعوني واجعلوها بي، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه واعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. فقال: هذا رأيي لكم، فاصنعوا ما بدا لكم. المستكبر لا يمكن أن تقنعه بشيء حتى لو جئت بالحق أمام عينيه. لقد كان كلام الله الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لا يجارى، لا يجارى من أهل اللغة والفصاحة، ولكن الكبر إذا ملأ القلب والعناد إذا غطى على العقل فأنى للإنسان أن يخضع للحق. ولقد أسمع النبي صلى الله عليه وسلم سيدا آخر من سادات وعظماء قريش وهو الوليد بن المغيرة، أسمعه آيات من القرآن لعل منها قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فما كان من الوليد المعروف بفصاحته وبلاغته إلا أن طلب من النبي أن يعيد عليه ما قرأ من شدة إعجابه: اقرأ مرة أخرى. ولما علم أبو جهل أن الوليد بن المغيرة ربما رق لما أتى به محمد صلى الله عليه وسلم من عذب الكلام انزعج وخاف، قال: هذا الوليد بن المغيرة. وجاءه فقال: يا عم إن قومك يرون أن يجمعوا لك مالا. قال الوليد: لما؟ قال أبو جهل: ليعطوكه، فإنك أتيت محمدا لتعرض لما قبله، يعني لتطلب منه مالا. فرد قائلا بأنفته المعهودة: قد علمت قريش أني من أكثرها مالا. قال: فقل فيها قولا يبلغ قومك أنك منكر لها وأنك كاره له، أنك منكر لذلك القرآن وكاره لمحمد. قال: وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالأشعار مني، ولا أعلم برجزه ولا بقصيده مني، ولا بأشعار الجن، والله ما يشبه هذا الذي يقول شيئا منه، ووالله إن لقوله الذي يقول حلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى، وإنه ليحطم ما تحته. قال: لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه، أي تقول فيه سوءا. قال الوليد: فدعني حتى أفكر فيه، يعني أفكر في مخرج من هذا المأزق. فلما فكر قال: هذا سحر يؤثر، يأثره عن غيره. فأنزل الله تبارك وتعالى فيه آيات تهز الجبال هزا: ذرني ومن خلقت وحيدا، دعني، خل بيني وبين هذا الدعي، يقوله الجبار جل وعلا: ذرني ومن خلقت وحيدا، متوعدا هذا الخبيث الذي أنعم عليه بنعم الدنيا ثم يجحد الحق ويفتري على آيات الله ويجعلها سحرا من قول البشر: ذرني ومن خلقت وحيدا، خلقته وأخرجته من بطن أمه طفلا ضعيفا وحيدا لا مال له ولا ولد، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبسر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19. لقد كان تأثير القرآن عليهم بليغا جدا جدا، أذهلهم وحيرهم، ولكن عنادهم وكبرهم كان أبلغ، دفعهم ذلك إلى أن يتعاهدوا بأن لا يسمعوا محمدا حتى يسحروا بما جاء به، وأن يحدثوا أصواتا من صفير وتصفيق إذا شرع في تلاوة القرآن، كما في قوله تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. الغوا فيه، يقول مجاهد، أي بالمكاء والصفير، إلا إن وقع القرآن كان أقوى من كيدهم وكان أقوى من صبرهم على سماعه. أتدرون ما فعلوا؟ لقد أخذوا يتسللون فرادى دون أن يشعر الواحد بالآخر، مستخفين حتى يسمعوا ذلك الكلام العجيب، فيحصل أن يتلاقوا في الطريق فيلوم بعضهم بعضا على نقض العهد وينقلب عائدين. هذا التأثير هو الذي حملهم على منع أبي بكر الصديق رضي الله عنه من الصلاة والتلاوة في المسجد الحرام ليلا لما كان لتلاوته وبكائه في الصلاة من تأثير جاذب، وعللوا ذلك بأنه يفتن عليهم نساءهم وأولادهم، فألجأوه إلى الهجرة، فخرج مهاجرا جهة الحبشة، فلقيه ابن الدغنة سيد القارة قبيلة من قبائل كنانة، فقال: أين يا أبا بكر؟ قال: أخرجني قومي فأسيح في الأرض أعبد ربي. فقال ابن الدغنة: إن مثلك يا أبا بكر لا يخرج ولا يخرج، إنك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل. فلما كلمهم ابن الدغنة قالوا له: قل له أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره. فاتخذ أبو بكر له مسجدا بفناء داره، فطفق النساء والأولاد ينسلون إلى جوار بيته ليلا لاستماع القرآن، فنهاه أشراف قريش عن القراءة حتى في فناء بيته. فكان ذلك قبيل هجرته مع صاحبه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. يا لهذا القرآن، يا لعظمته! لقد أدرك أحد الفلاسفة الفرنسيين من عجائب القرآن ما لم يدركه كثير من المسلمين اليوم. فلما انتقص بعض دعاة النصرانية محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه لم يأتي بآية فاصلة لنبوته كآيات موسى وعيسى، أي معجزة من المعجزات يعني عليهم السلام، قال هذا الفرنسي في رده عليهم: إن محمدا كان يقرأ القرآن خاشعا أواها متألها، فتفعل قراءته في جذب الناس إلى الإيمان ما لم تفعله جميع آيات الأنبياء الأولين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد: فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلب من قومه أكثر من أن يدعوه يبلغ رسالة ربه بتلاوة القرآن على الناس، بتلاوة القرآن على الناس. فأنزل تبارك وتعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي أنذر به كل من بلغه من غيركم من الناس. وقال تعالى: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. ولكن المشركين أيها الإخوة قالوا: لا، لن نمكنك من ذلك. بل إنهم لما رأوا أنفسهم عاجزين أمام الآيات والسور، لا يقدرون على التحدي ولا المنافسة ولا التشويه ولا منع التأثير، فما الحل إذن؟ لقد عزموا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فأوحى الله تعالى إلى نبيه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. وأذن له بالهجرة، وأمره ألا يبيت في مضجعه. هذه هي نهاية الطغاة، إذا لم يجدوا حلا قتلوا الذي أمامهم. معاشر الإخوة، لم يكن القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم مجرد تشريع أو قصص فيها العبر، بل كان القرآن مصاحبا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان رفيقا ناصحا وخلا وفيا. ولهذا نسج النبي صلى الله عليه وسلم معالم حياته من آداب وأخلاق وقيم وأقوال وأفعال على هدي كتاب الله، على هدي القرآن، فأصبح قرآنا يمشي على الأرض. فيما تقدم معاشر الأحبة، تبين لنا كيف كان أثر القرآن على المشركين، فكيف كان أثره على المؤمنين؟ نسأل الله تعالى أن نؤدي ذلك حقه في مقام آخر. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وهمومنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعداء الإسلام من يهود ونصارى ونصيريين وباطنيين، اللهم خالف بين قلوبهم وأشغلهم في أمرهم، واجعل دائرة السوء عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، فإنهم لا يعجزونك. اللهم انصر إخواننا المسلمين الموحدين في الشام وفي كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم اجعل عاقبة مصر إلى خير، وأصلح حال أمة الإسلام. اللهم اجعل عاقبة مصر إلى خير، وأصلح أمة الإسلام. اللهم احفظ المسلمين في كل مكان. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين من عبادك الموحدين المضطهدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وآمن المسلمين في أوطانهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ولموتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، وردهم إليك ردا جميلا. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه أجمعين.